بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصيام. قبل أن نبدأ، هنا سؤال يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك بما يدعيه بعض العامة إذا قتل قطة بالسيارة يقسم خبزا أو غير ذلك وجزاك الله خيرا؟ هذا ليس بصحيح، هذه من فتاوى العامة، هذه فتوى عامية، ليس بصحيح. الإنسان إذا قتل آدميا خطأ ليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن إذا قتل آدميا خطأ فالله عز وجل أوجب عليه كفارة وأوجب عليه دية على تفاصيل في القرآن الكريم. أما إذا قتل حيوانا خطأ فليس عليه شيء، لا كفارة ولا دية، والله المستعان. لكن إذا كان هذا الحيوان من الحيوانات التي تؤكل أو تقتنى يستفاد منها، فهذا يدخل في باب إتلاف المضمونات، فإنه يضمنه إذا أتلف الإنسان شيئا له قيمة يضمنه حتى لو كان خطأ. وهذه مسألة معروفة تدخل في أحكام الوضع. أو كان محرما وقتل صيدا، بعض العلماء يوجب عليه الفداء، والصحيح أنه لا يجب عليه شيء كما تقدم معنا. إذن هذه أحوال وفيها تفاصيل. أما إذا قتل قطة خطأ دهسها بالسيارة، والصواب أن نقول دعسها، أما كلمة دهس ما هي صحيحة على أنها مشتهرة. الصواب الفصيح ما تنطق به العوام هنا، وهو كلمة دعس، دعسها بالسيارة ليس عليه شيء، لا يجب عليه ولا يلزمه شيء، لا خبز ولا غيره، والله المستعان. كان شيخ الإسلام رحمه الله يبحث في مسألة الحقنة والكحل وما يقطر في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة، وانتهى الشيخ رحمه الله إلى أن الفقهاء الذين قالوا إن هذه الأشياء تفطر إنما عمدتهم الأقيسة. والشيخ رحمه الله رد عليهم وقال إن هذه الأقيسة ضعيفة ولا يمكن أن نعتمدها في إبطال عبادة وفي تفقيد صائم. قال رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حدة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، يعني حتى لو في قياس صحيح يدل على المسألة هناك نص يدل عليها أيضا. يقول: فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم أو أوجب، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء التي هي الكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة، ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، أي صوبها تفطير، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. إذن هذه كلها لم تثبت وليست من دين الله عز وجل. لماذا لم تنقلها الأمة عن نبيها؟ هذه أحكام عامة، لو كانت من الدين لبينها النبي ولا نقلتها الأمة عن نبيها، فطالما أن الأمة لم تنقلها إذن النبي ما قالها ولم يعلمها الناس، إذن ليست من الدين. ما علاقة هذا الكلام بالأصل بالمسألة؟ يقال الحقنة لا تفطر. طيب لماذا؟ الأمة لم تنقل عن نبيها أن الحقنة تفطر، ومعنى ذلك أن النبي لم يتكلم بهذا ولم يبين للناس أن الحقنة تفطر أو الكحل يفطر، وطالما أن النبي لم ينقل عنه هذا إذن ما تكلم به، ولما لم يتكلم به إذن ليس هذا من دينه، ليس هذا من دينه. فإن قال جاء حديث الكحل ضعيف، وقد تقدم كلام الشيخ عنه، حديث ضعيف، فليتقيه الصائم ضعيف ما يثبت. إذن هذا الأصل. قال: وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس. يعني تأملوا في الشيخ رحمه الله كيف يقاعد القواعد الشرعية ثم يفرع عليها ويكشف لك أحكام مسائل أخرى من أبواب أخرى، هذا العلم. فإن قال قائل إن الحقنة تفطر، وأن التقطير في الإحليل يفطر، وأن الكحل يفطر، ما عمدتك؟ قال: القياس. الجواب على هذا الإيراد بالوجه الأول، أليس كذلك؟ الرد على هذه العقيسة. فيقال لهذا: هل النبي عليه الصلاة والسلام بين للأمة أن هذه الأشياء تفطر؟ سوف يقول، إما أن يقول بين وإما أن يقول ما بين. فإن قال بين قلنا: وهل الأمة نقلت عنه هذا؟ هل أصحابه نقلوا هذا؟ ما نقلوا. إذن رجعنا إلى أنه لم يبين، ما ذكر ذلك، إذن هذا ليس من دينه. ولا فرق بينك وبين رجل يأتي ويقول: مشروع ومسنون أن نصلي ركعتين بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، هل هذا مشروع؟ المشروع الركعتان متى تكون؟ بعد الطواف بالبيت، هذا المشروع. قال: هذا لا، كذلك بين الصفا والمروة في ركعتان. يقال له: سبحان الله، هل الأمة نقلت هذا عن نبيها؟ سوف يقول: لا، ما نقلت هذا. إذن معنى ذلك أن النبي ما تكلم به، ما قاله ولا بيّنه ولا تكلم به أصلا، ولما لم يتكلم به إذن ليس هذا من دينه ولا من شريعته عليه الصلاة والسلام. فقد يقول: أقول ذلك قياسا على ركعتي الطواف، قلنا قياسك هذا فاسد ومردود عليك، لأن العبادة لا يمكن أن نؤسسها وأن نقول بها وأن نلزم بها أو أن نستحبها بالقياس. العبادة لا بد من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء يقولون العبادات ما فيها قياس، العبادة مبناها على النص، لأن الأصل براءة الذمة. قال الشيخ: وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم. العبارة فيها لعل فيها شيء، إيش عندك بالعبارة؟ لأنه لم ينقل عنه، لعلها عنه، ها؟ عنه؟ أين الأصل؟ مجموع الفتاوى؟ إيش يقول؟ لا، لعل العبارة لأنه لم ينقل عنه، لم ينقل عنه أحد بإسناد أنه أمر، لأن أمر يعود على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل العبارة لأنه لم ينقل عنه، لعل هكذا، لم ينقل عنه، مكتوب لعلها عنه. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عنه أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك. عموم البلوى معناها أن كل إنسان، كل رجل يبتلى بهذا، يصيبه مني في ثيابه أو في بدنه. إذن البلوى عامة، كل إنسان يعاني من هذا الشيء، هذا عموم البلوى. ومع ذلك النبي لم يأمر المسلمين بأن يغسلوا أبدانهم وثيابهم من المني، فدل ذلك على طهارته، لأن الأصل الطهارة. بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. يعني بالنسبة للمني، أيهما أعظم بلوى وأعظم معاناة وانتشار؟ المني من دم الحيض؟ المني. لذلك ما أمر في المني، وأمر الحائض أن تغسل دم الحيض. ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به. وروي عن عمارة، وروي عن عمار، وروي عن عمار، وغايته أن يكون من قوله وإنما. كيف؟ عمار. طيب، المعنى واحد. وغسل عائشة للمني من ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفركها إياه. يعني قد يقول قائل إن عائشة كانت تغسل المني من ثوب رسول الله، وكانت تغسله إن كان مائعا، وكانت تفركه إن كان يابسا، إن كان رطبا غسلته، يابسا جامدا فركته بظفرها. طيب، لماذا هذا؟ بعض العلماء احتج بهذا أن المني نجس. نسمع ماذا يقول ابن تيمية في الإجابة على هذا. يقول رحمه الله: وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، وهل هذه نجسة؟ ما هي نجسة. إذن التنظيف الثوب قد يكون من شيء طاهر، كما ينظف الثوب من الأشياء التي تعلق به من الأغبرة والأتربة والبصاق والمخاط كلها في أشياء تعلق بالثوب يغسل الثوب، ولا يعني ذلك أنها نجسة. إذن حديث عائشة ما في دليل على نجسة المني. قال: والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. صدق رحمه الله، هذه القاعدة، الوجوب لا بد من دليل صحيح صريح، لأن الوجوب إلزام وتكليف، ولا يجوز لك أن تلزم عباد الله وأن تكلف عباد الله بشيء ما كلفهم به الله سبحانه وتعالى وألزمهم به رب العالمين، فكيف تلزمهم أن تكلفهم بدون دليل؟ قال رحمه الله: وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه. شوف هذه العبارات تفيدك أن تصويبنا ذاك صحيح. فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك، يعني مخروج الدم. إذن ما في دليل. شيخ الإسلام يقرر بأنه إذا ما في دليل إذا ما في وجوب وإلزام. لا تلزم الناس بالأقيسة وبالآراء، لا بد من دليل واضح. ويقرر رحمه الله، يعني يقول رحمه الله: هذه المسائل تعم بها البلوى وتمس إليها الحاجة، الناس يحتاجون إليها، يحتاجون إلى بيانها، لو كان فيها شيء يحتاجون إلى البيان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها، فدل ذلك على عدم الوجوب، ودل على عدم النقض. مس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء. بماذا احتج من يقول بهذا القول؟ احتج بقول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. سبحان الله العظيم، على كلام ابن تيمية رحمه الله الآن، هذا الكلام الرصين وهذا التقعيد، رحمه الله يقول: إن مس النساء شيء تعم به البلوى، أليس كذلك؟ مس النساء شيء تعم به البلوى، لو كان مس النساء ينقض الوضوء لبينه النبي البيان الكافي الوافي الشافي، ولنقل ذلك عنه بالإسناد الصحيح الثابت، لكن لما لم ينقل عنه دل ذلك أنه لم يقله ولم يبينه عليه الصلاة والسلام، ولما لم يقله ولم يتكلم به دل ذلك على أن هذا الأمر ليس من دينه ولا من شرعه. نقض الوضوء بالخروج بالخارج من السبيلين نقل عن النبي بأسانيد كالشمس، نقض الوضوء من المذي كذلك، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، هناك حديثان صحيحان أخرجهما الإمام مسلم بصحيح بأسانيد كالشمس وضوحا وقوة واتصالا، حتى قال البيهقي لما والشافعي رحمه الله لا يرى النقض بأكل لحم الإبل، لكنه قال: لو صح الحديث لقلت به. فيأتي البيهقي ويقول: الحديث صح، إذن هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك النووي رحمه الله أيضا لما رأى أن الحديث صحيح وأن إسناده صحيح لا مطعن فيه ولا يمكن رده، قال: إن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث صح في هذه المسألة، إذن هذا مذهب الشافعي أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فالمقصود أن المسائل التي تحتاج لها الأمة لا بد أن يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أسألكم الآن، أيهما أشد انتشارا وأعم بلوى وأمس حاجة، مس النساء أم أكل لحم الإبل؟ مس النساء لا شك أكثر، أكثر بلوى، مع ذلك النبي يأتي إلى لحم الإبل يبين فيها ويوضح، وأنها تنقض، ويسأل عن لحم أكل، عن أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام نعم. وفي مس النساء ما جاء أحد، بالعكس جاءت أحاديث تفيد أن مس المرأة ما ينقض الوضوء. فإن قال قائل الآية الكريمة أو لامستم النساء، الآية الكريمة يا أخي قد قال الحبر الترجمان للقرآن عبد الله بن عباس المقصود بالمس هنا الجماع، والعرب تعبر بهذا عن هذا، معروف هذا في لغة العرب. ارجع إلى أي كلمة في اللغة، إلى القاموس المحيط في مادة لمسة، ذكر أن من معانيه الجماع، واضح، والله المستعان. على كل حال، شيخ الإسلام رحمه الله أن يقرر لنا قاعدة جيدة ومفيدة جدا، قال رحمه الله: وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك. القرآن يريد الآية الكريمة في سورة المائدة، وأيضا في سورة النساء أو لمستم النساء، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. هذا له مكان آخر، شيخ الإسلام رحمه الله بينه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. الشيخ يقول هنا في هذا الحديث لا يدل على الوجوب أو على الاستحباب، إما مطلقا يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا، وإما أنه عند إذا مسه بشهوة. لماذا؟ هنا جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني ما يقال ما في حديث، لا، في حديث صحيح. الواقع أن في هذه المسألة حديثان، في هذه المسألة ثبت حديثان صحيحان، حديث طلق بن علي وحديث بسرى بنت صفوان، وهناك أيضا أحاديث أخرى عن أبي هريرة وغيره وكلها صحيحة. حديث طلق بن علي يفيد أن مس الذكر لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل إذا مس الرجل ذكره فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل ينقض الوضوء، هل عليه وضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، قطعة منك، المعنى ما يضرك ولا ينقض وضوءك، كأنك مسست ذراعك أو كأنك مسست ساقك أو رجلك، بضعة منك ما يضر. هذا الحديث يفيد أن مس الذكر ما ينقض. في حديث بشرى بنت صفوان قال من مس ذكره فليتوضأ. طيب، العلماء هنا اختلفوا في الجمع بين الحديثين، وكنا قد شرحنا ذلك وبيناه في شرح الروض المربع وكذلك في شرح صحيح البخاري. طيب، المقصود من شيخ الإسلام رحمه الله يقول إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، ثم قال: وكذلك يستحب لمن مس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ. اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة مس الذكر أنه يرى الاستحباب، يرى الاستحباب، ويميل في بعض المواضع من كلامه إلى المذهب الذي يقول يلزم به الإنسان إذا مسه بشهوة. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر، انتشر يعني يريد به انتصاب الذكر، فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب. يعني كل هذه المواضع التي تتحرك فيها غريزة الإنسان يقول الشيخ رحمه الله يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ حتى ذكر مس الأمر إذا حرك الشهوة. يقول: فالتوضأ عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء إلا أكل لحم الإبل، إلا لحم الإبل يجب، والباقي يستحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره إذا أكل شيئا مطبوخا بالنار يتوضأ منه، سواء كان لحم إبل أو لحم غنم أو لحم أي شيء مطبوخ بالنار يتوضأ، ثم ترك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الصحابي: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث عام، وهو الذي احتج به الجمهور على أن أكل لحم الإبل ما ينقض، ولكن هناك حديثان صحيحان ثابتان في لحم الإبل، فيكون هذا من باب الخاص والعام، المطلق المقيد. يعني ما ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، يستثنى لحم الإبل لحديث خاص فيه. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن ترك الوضوء مما مست النار ليس منسوخا، وإنما نسخ وجوبه فقط وبقي استحباب. للعلة، يقول: العلة النار، يستحب للإنسان يتوضأ من النار، لأنها لا تطفأ النار إلا بالماء. يقول رحمه الله: وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال. يعني مما مست النار، من العلماء من أوجب، منهم من ترك قال منسوخ ولا يستحب، ومنهم من قال لا، الذي نسخ وجوبه وبقي استحبابه. شيخ الإسلام يقول: هذا أعدل الأقوال، نسخ وجوبه وبقي استحبابه. قال رحمه الله: واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال، أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم. من يريد بالقوم؟ يريد المسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي، المسلمون في زمن النبي أصحاب إبل وأصحاب غنم. فإذا أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها مما تعم به البلوى، فلا بد من البيان. قال رحمه الله: فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم، يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. الحش موضع قضاء الحاجة، الحش ما يجوز الإنسان يصلي فيه، النجس. يقول الشيخ رحمه الله: لو كانت مواضع، هنا يقول يصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، أمكنة هذه الحيوانات الإبل والغنم مملوءة بالأبعار، لذلك أرواث هذه الإبل وهذه والغنم تكون كأنها بلاطا على الأرض من كثرتها. لو دخلت إلى زريبة غنم شوف كيف يخبرك أصحاب الغنم كأنها بلاط ومن الروث، ويلينه ويقريه البول. سبحان الله، يجوز لك أن تأتي وأن تصلي في هذا المكان، في هذا المكان. الشيخ رحمه الله يقول لو كانت مراحيض تكون حشوشا، والحش صلى فيه ما يصلى فيه. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمرهم باجتنابها لو كانت حشوشا، وألا يلوثوا وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها لو كانت نجسة. فكيف وقد ثبت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، الأماكن التي تكون فيها الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأمر بالصلاة أمر تشريع وإباحة بالصلاة في مرابض الغنم. لو نظرت إلى مسألة النجاسة والطهارة، ما في فرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل ولا لا؟ ما هي فرق، كلها طاهرة. طيب لماذا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ يأتيك العلة في النهي، ليست من أجل النجاسة، ليست لأن معاطن الإبل نجسة، لا، وإنما لأمور أخرى، علة أخرى يأتيك في كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يعني هناك فرق بين الإبل والغنم في حكم لحمها، في حكم لحمها بالنسبة للوضوء، وفي حكم مواضعها بالنسبة للصلاة. فرق، الفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل أنك يجب عليك أن تتوضأ من لحم الإبل، وليس كذلك في الغنم. إذن هذا فرق. في المواضع أيضا لك أن تصلي في مواضع الغنم، وليس لك أن تصلي في مواضع الإبل، هذا فرق. هل الفرق هنا من أجل النجاسة والطهارة؟ الجواب لا، ليس كذلك، وإنما يأتيك الفرق. قال رحمه الله: وقال إن الإبل خلقت من جن، وإن ذروة كل بعير وإن على ذروة كل بعير شيطان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين، أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة. صوبوها فإن ذلك، أنا عندي فإذ، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة. ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة. عندكم مؤمن؟ بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، فإن مأوى الأرواح الخبيثة يعني الشياطين أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة. الواو هذه مقحمة، ما لها معنى. يعني موضع فيه أجسام خبيثة، موضع مثلا فيه خنازير، هل تصلي فيه؟ طيب موضع فيه شياطين تصلي فيه؟ يقول الشيخ رحمه الله: الموضع الذي فيه الأرواح الخبيثة كالشياطين أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من الموضع الذي فيه أجسام خبيثة، أجسام خبيثة، والله المستعان. قال: بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، لذلك الشياطين تحب أن تكون مع الكفرة والفجرة والفسقة، سبحان الله. والشياطين تحب المواضع التي فيها الفجور وفيها المعاصي وفيها الكفر والعصيان، هذا شيء معروف. قال رحمه الله: ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين. الحشوش قلنا المواضع قضاء الحاجة، هذا الحش، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاجوا إلى بيان. صحيح، يعني ما جاء في الحش، هو جاء حديث أن هذه الحشوش محتضرة لكن فيه كلام، لكن ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحش لا يصلى فيه، لأن الشيخ يقول الحشوش أمرها كان ظاهرا وواضحا عند المسلمين، ما تصلي فيه؟ كيف؟ سبحان الله، المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته يأتي ويصلي فيه، يجمع بين قضاء الحاجة وبين الصلاة في موضع واحد، مستحيل. المسلمون كانوا يعني الأمر عندهم واضح جدا. قال: ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية بقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام، وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم كيف؟ وفقهاء الحديث متنازعون فيه، لا سأصبح الآن في تكرار ولا لا؟ كأن كلمة أصحاب الحديث فيه. وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، هكذا العبارة. إيش عندكم؟ أيوة، هذا اللي عندي. يعني وأصحاب الحديث متنازعون فيه، لا لعل الأولى فقهاء الحديث. منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث. قال الشيخ الألباني: قلت وهذا هو الصواب، لأن الحديث لا يصح كما بينته في أوائل الغليل، لكن قد صح منه جملتان: النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وقد تقدم تخريجه قبل حديثين، والنهي عن الصلاة في المقبرة، وفيه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أصحاب السنن إلا النسائي والحاكم وأحمد، وإسناده صحيح، وقد صححه جماعة من المؤلف كما ذكرته في المكان المشار إليه. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، المواضع التي نزل فيها العذاب كالتي تعرف عندنا الآن بمدائن صالح، وهي الحجر، ديار ثمود، هذه المدائن هذه هي ديار ثمود، التي نزل فيها العذاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها أثناء طريقه إلى تبوك في معركة تبوك في السنة التاسعة آخر معاركه عليه الصلاة والسلام وآخر غزواته، منع المسلمين ونهاهم أن يدخلوا إلى تلك الديار، قال لا تدخلوا ديار القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، سبحان الله، لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم، والله المستعان. فهذه المواضع التي فيها العذاب أحمد كره الصلاة فيها. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص هذا الحديث يقول الشيخ الألباني رواه أبو وائل، رواه في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن قال إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه البيهقي من طريق أبي داود وأشار إلى ضعفه وصرح بذلك الحافظ بن حجر وغيره كما ذكرته في ضعيف سنن أبي داود. لكن النهي عن الصلاة في الأرض التي نزل فيها العذاب يؤخذ من الحديث العام، وهو النهي عن الدخول إليها أصلا والبقاء فيها. قال الشيخ وإنما نص على الحشوش وعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق وأيضا المنع، قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. التفاصيل رحمه الله، هذا ابن تيمية، هذا طريقته، بحر يأخذك من مسألة إلى مسألة ومن حديث إلى حديث ومن قاعدة إلى قاعدة ويملأ يديك من العلم حتى ما تستطيع أن تحمله. فيرجع الشيخ الآن إلى القاعدة الأولى، مسألة عموم البلوى، وأنه لا بد أن يأتي فيها بيان واضح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله في الأوجه التي ذكرها في الرد على الفقهاء الذين يفطرون الصائم بالكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة، قال رحمه الله الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. هكذا العبارة في مجموع الفتاوى. لا، الوجه الخامس اقرأ.
أنه ثبت بالنص الإجلاع من الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجيء من ابن آدم بمجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب. وإذا كان عقل إذا أكل أو شرب اتسعت مجال الشياطين، ولهذا قال
أي نعم. لا، هذا سقط كثير موجود عندنا هذا الكلام. معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت إلى آخره، موجود هذا. هذه القطعة ساقطة من الفتاوى نحو 10 أسطر تقريبا. قال رحمه الله فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس، وهذا واضح. إذا الشارع علق الحكم في الأصل بعلة، وهذه العلة ليست موجودة في الفرع الذي ذكروه، فدل هذا على أن حكم الشارع لا يثبت لهذا الفرع لانتفاء العلة. فإذا كان الشارع فطر الصائم بالأكل والشرب لأنه يتقوى بذلك، ولأنه يتلذذ بذلك، هذه شهوة، شهوة الأكل والشرب، وكذلك يتقوى كما بين الشيخ رحمه الله. هذه العلة التي في الأصل ليست موجودة في الكحل، وليست موجودة في الحقنة، الحقنة التي كانت عندهم. فإذا دل ذلك أن حكم الأكل والشرب لا ينسحب إلى الكحل لانتفاء العلة. قال رحمه الله: فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، الحكم ينتفي إذا انتفت العلة، وهذا قياس العكس والفرق، هو أحد نوعي القياس. وما تقدم الذي هو قياس العلة، وما تقدم قال رحمه الله: وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل. وما تقدم من التقرير الذي قرره إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، أنهم قالوا كل ما دخل الجوف قطر الصائم، هذا الطرد عندهم، هذا مناط الحكم، الدخول إلى الجوف، ولذلك يفطرون الصائم بكل شيء، بالكحل وبالتقطير في الإحليل وبالحقنة، أي شيء يدخل إلى الجوف، والدواء في المأمومة والدواء في الجائفة، هذا الطرد، ما دخل في الجوف فطر الصائم. وهذا لأن الأصل عندهم أن الأكل والشرب يفطر لأنه دخول في الجوف، الأكل والشرب عندهم يفطر دخول في الجوف، هذا الأصل. يقول الشيخ رحمه الله: ما تقدم أقراه الشيخ يدل على فساد هذا الطرد، فساد هذا الضابط أو هذه القاعدة التي ذكروها، الضابط الذي ذكروه الدخول في الجو في الطلصان، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع. قياس العكس بأن يقال هذه العلة التي في الأصل ليست موجودة في الفرع، فأصبح الحكم الآن ليس متطابقا بل على العكس، هذا يدل على أن الفرع له حكم يخالف حكم الأصل. فأنتم قستم الكحل على الأكل والشرب، العلة التي في الأكل والشرب ليست موجودة في الكحل، إذن هذا يدل على أن الكحل لا يأخذ حكم الأكل والشرب، نعكس عليكم القياس، إذ لو كان يأخذ حكم الأكل والشرب لكانت العلة الموجودة في الأكل والشرب موجودة فيه، وهي ما هي موجودة فيه، التقوي والتلذذ ما موجود في الكحل، ولكن هم عندهم علة ثانية وهي التسرب الدخول في الجو. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن هذه العلة ما هي صحيحة، وأن الشارع ما أناط الحكم الشرعي بهذا، ما أناط حكم التفطير بدخول الشيء إلى الجوف. فإذا الشيخ رحمه الله أفسد عليهم هذا الطرد على الضابط، وأثبت قياس العكس أن هذه الأشياء الكحل والتقطير والحقنة ليست فيها علة الأكل والشرب. إذن لا يمكن أن تأخذ حكم الأكل والشرب. قال رحمه الله: وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل. فذاك معارضة في الدليل يقصد ما أبطله عليهم من الضابط الذي ذكروه، وهو أن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب هو الدخول في الجوف. الشيخ رحمه الله عارض لهم هذا الدليل، عارضه وأبطله، ليست هذه العلة. أما وهذا دليل مستقل يقصد به قياس العكس، أن الكحل ليس كالأكل والشرب، لأن العلة التي في الأكل والشرب ليست موجودة في الكحل، إذن لا يأخذ حكم الأكل والشرب، هذا دليل مستقل. إذن أبطل عليهم ذاك الضابط وذلك الطرد وذلك المناط الذي ذكروه، بل نفس القياس هذا الذي هم قاسوه أصبح دليلا عليهم. وهذه قوة ابن تيمية رحمه الله، يجعل ما يستدل به الخصم دليلا عليه، وهو قد ذكر في بعض كتبه في بداية كتابه العقل والنقل، قال: إنه ما يأتيني رجل مبطل يستدل بنص من الكتاب والسنة إلا جعلت هذا النص دليلا عليه، يدلك على قوته رحمه الله. فهذا القياس الذي هم ذكروه واحتجوا به جعله رحمه الله دليلا عليه. وخلاصة ذلك أنهم قالوا الكحل مثلا، إنهم ذكروا أشياء منها الكحل، قالوا الكحل يفطر قياسا على الأكل والشرب، ما العلة الجامعة؟ قالوا الدخول في الجوف. فجاء ابن تيمية ونقض هذا الطرد، قال: أبدا، ما هذه العلة؟ هذه علة ما فيها، ما عليها دليل، وما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الدخول في الجوف، بل هناك أشياء تفطر وليست فيها هذه العلة، وهي الدخول في الجوف. إذن هذا القياس، القياس هذا أبطله لهم، لأنه قد أبطل المناط فيه، أبطل العلة، ثم أخذ هذا القياس وعكسه وقال: إن هذا القياس دليل عليكم، وذلك أن العلة الموجودة في الأكل والشرب ليست موجودة في الكحل، إذن الكحل لا يأخذ حكم الأكل والشرب. فهذا القياس يدل على أن الكحل لا يفطر، نفس القياس هذا جعله دليل عليه. وهذا حكم كما قال رحمه الله، وهذا دليل مستقل، وهو قياس العكس، لأنه في عندنا قياس طرد قياس عكس، قياس طرد القياس المعروف، أحد نوعي القياس قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد الذي هم ذكروا شيخ الإسلام رحمه الله أبطله عليه، قياس العكس هو اللي ذكره وأصبح وجعله حجة عليه. قال رحمه الله: وهذا قياس العكس. ما قياس العكس؟ اسمع ما يقول. فإن الوصف، نرجع إلى خمسة أصول تقريبا، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع، انتبه، إذا كان الأصل الذي قصده الشارع في الأصل كالإسكار في الخمر، إذا كان منتفيا في الفرع، ما هو وجود الفرع؟ علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، هذا قياس العكس. وانتفاء الحكم انتفاء علته، الحكم ينتفي انتفت العلة. وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. النوع الأول قياس الطرد، كما لو جاء شخص وأحضر لنا مخدرا وأحضر لنا عصيرا، مخدرا يعني شراب يسكر، وأحضر لنا عصيرا. ضربنا مثالا بالأمس بالسوبيا، فقال ما حكم هذين؟ قلنا له القياس على الخمر، أما الأول فإنه حرام، لأن العلة التي في الخمر موجودة فيه، إذن هو حرام قياس الطرد. وهذه السوبية حلال، لأن العلة التي في الخمر ليست موجودة فيها فهي حلال، هذا قياس العكس. هذا معنى كلامه رحمه الله، إن العلة التي قصدها الشارع في الأصل ليست موجودة في الفرع، العلة في الخمر ما هي موجودة في السوبية، فعلم من ذلك أن الشارع لا يثبت الحكم للفرع فهو التحريم. فإذا نحن الآن بقياس الطرد وقياس العكس حرمنا هذا وأبحنا هذا. كذلك الكحل بالنسبة للأكل والشرب، قياس الطرد ممنوع فيه لأنه المناط باطل وقد أبطله لهم رحمه الله. قياس العكس يثبت أن الكحل لا يفطر، لأن العلة التي في الأكل والشرب ما هي موجودة فيه. طيب نتابع. قال رحمه الله: وهذا دليل مستقل قياس العكس، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. قياس العكس أيضا يصح أن يعارض به الحكم الأول لو أقاموا على ذلكم الحكم دليلا. يقول: فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، ولهذا قيل: فضيق مجاريه بالجوع. مجاري الشياطين. طيب صحيح. قال: وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل: فضيق مجاريه بالجوع، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين. سقط الفتاوى. كيف؟ إيه؟ نعم. هكذا. وبعضهم كلام كثير كله سقط، هذا ساقط النسخة التي معنا. الله المستعان. ولهذا قيل: فضيق مجاريه بالجوع، ثم يأتي السقط. أخوان اللي معهم النسخة يعني يحاولون أن يكتبوا هذا السقط. طيب أمني علينا. ولهذا فضيق مجاري الجوع، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايوه، إذا دخل رمضان
فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
طيب بعد صفدت الشياطين ايش فيه؟ فإن مجاري الشياطين يوه ما هي عندنا هذه. طيب فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت خلاص عندنا مستدرك من طبعة فتاوى. طيب إذن الآن نقرأ النص كاملا. قال رحمه الله: وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يعرف أن هذا اللفظ ليس من الحديث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم، الدم هو مجرى الشيطان، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفلت الشياطين. كلمة وانبعثت أظن أن هذه الواو مقحمة، ما هي موجودة. إذن هذه الواو نضع عليها دائرة. وإذا ضاقت، أين جواب الشرط؟ انبعثت، هذا الصحيح. إذا ضاقت المجاري، مجاري الشيطان وهو الدم في بدن ابن آدم، انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفلت الشياطين، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. واضح العلة؟ العلة من الأكل والشرب، شوف شيخ الإسلام كيف بسطها وشرحها، ونحن الآن نقول هكذا من الهامش، يعني هل هذا موجود في الكحل أو في الحقنة؟ سبحان الله. قال رحمه الله: وكلام الشارح قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. موجود هذا المعنى؟ هل الحقنة أو الكحل يوسع مجاري الشيطان؟ أبدا. فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل للمعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها خامسا، وجها خامسا في الرد عليه أن الكحل والحقنة ما تفطر، وهو قال فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. يعني أنتم قسم الآن الكحل والحقنة على الأكل والشرب، لا، نحن نقيسه على شيء لا يفطر لا عندنا ولا عندكم. ما هو الذي لا يفطر لا عندنا ولا عندكم؟ قال الدهن والبخور، بجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به، من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع. يعني موجود، إيش محل النزاع؟ الكحل والحقنة، هذا محل النزاع. والفرع يقول رحمه الله والفرع قد يتجاذبه أصلان. الفرع يتجاذبه أصلان، يعني هل يكون في حكم هذا الأصل أو يكون في حكم هذا الأصل، فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات، فيلحق كل منهما، كلا تعود إلى الأصل، بما يشبهه من الصفات المعتبر من الصفات المعتبرة في الشرع. يعني الآن الكحل الآن يتنازعه أصلان، البخور والدهن والأكل والشرب. إذا نظرنا في الكحل أو في الحقنة، إما أن نلحقها بالأكل والشرب فتفطر، وإما أن نلحقها بالبخور والدهن فلا تفطر. الآن تنازعه أصلا. يقول الشيخ رحمه الله فيلحق كلا منهما، يعني أصلين، ما يشابهه من الصفات المعتبرة في الشرع. والكحل يشبه من حيث الصفات المعتبرة في الشرع، يشبه الأكل والشرب ولا يشبه البخور والدهن؟ البخور والدهن، إذن يلحق به فلا يكون مفطرا. وقد ذكرنا، يقول رحمه الله وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع، فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه ما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. رأيتم؟ أوردوا عليه، قال لو أكل طب تراب أو حصى. الشيخ رحمه الله يقول ما هو العلة الدخول في الجوف، العلة أشياء أخرى، أنه يتقوى وإلى آخره. طيب قالوا له لو أكل حصى أو ترابا، الشيخ رحمه الله يعني أجابه، قال هذا التراب يستحيل دما، هذا في نظر الله أعلم، لكن الكلام الأخير له هو القوي. قال بأن الإنسان لا يجوز له أن يأكل التراب أو الحصى سواء كان صائما أو مفطرا، حرام عليه، لأن هذا يضره. فالذي يأكل التراب أو الحصى وهو صائم بمنزلة من يأكل السم، فإذا كان ممنوعا، إذا كان الصائم ممنوعا من الأكل والشرب المباح الطيب، فهو من التراب والحصى أوكد. ثم قال رحمه الله فإذا كان الجماع المباح حراما على الصائم فالزنا من باب أولى وأوكد. إذا كان الجماع المباح يفطره، إذا الزنا يفطره زيادة. طيب إذا كان أكل وشرب يفطره، إذا التراب والحصى يفطره زيادة. سبحان الله، هكذا قال الشيخ رحمه الله. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما. الجماع يفطر مع أن الجماع ما يقوي البدن بل يضعفه، دم الحيض نفس الشيء يضعف البدن، والحجامة كذلك تضعف. أين علتك يا شيخ الإسلام إن ذكرتها وأبطلت بها قياسنا ورددت بها على فروعنا واختياراتنا وضعفت بها مذاهبنا من أن الكحل يفطر والحقنة تفطر؟ ها نحن قد أتيناك بمسألة ما فيها العلة التي ذكرتها، وهي التقوي قوة البدن إلى آخره، هذا الحيض وهذا الجماع وكذلك الحجامة على المذهب. قال رحمه الله: قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها للقياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة. يعني شيخ الإسلام يقول لهم التفطير بالجماع والتفطير بالحيض هذا ثابت بالنص والإجماع، ما يحتاج إلى قياس. هم يقولون الآن الجماع ما في العلة التي ذكرت، بل على العكس. يقول لهم ابن تيمية الجماع ما يحتاج للتفطير به إلى قياس، ثابت بالنص والإجماع. فإذا ثبت بالنص والإجماع يقول لهم رحمه الله إذن ما في مانع أن تختلف العلل، فالأكل والشرب له علة، والجماع له علة، والحجامة لها علة، والحيض له علة، ما في مشكلة، لأنه قد ثبت نصا وإجماعا أن هذه مفطرات. قال رحمه الله: بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، يعني كالأكل والشرب والجماع. إذن ليس كالأكل والشرب، الأكل والشرب يقال عنه محرم أثناء الصوم، الحيض ما يقال محرم. وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. لما انقسمت هي المفطرات لما انقسمت هي في نفسها إلى أمور اختيارية وأمور اضطرارية إجبارية. أمر اختياري كالأكل والشرب والجماع يفعله الإنسان باختياره، لذلك حرم عليه. وأمور اضطرارية إجبارية قدرية كونية ليس للعبد فيها اختيار كالحيض والنفاس. هل المرأة لها اختيار في الحيض؟ يأتيها قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى كالمرأة، فهذه أمور ما هي اختيارية. فيقول الشيخ إذا كانت المفطرات تختلف في نفسها فلا مانع أن تختلف عللها، تنقسم العلل. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. إذن الجماع اجتمعت فيه علتان: العلة الموجودة في الأكل والشرب، والعلة الموجودة في الحيض والنفاس والاستقاء والاحتجام. من حيث أنه استفراغ هو يشبه الحيض والحجامة والاستقاء، ومن حيث أنه شهوة ولذة هو يشبه الأكل والشرب. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. يعني انظر، يقول الشيخ: المعنى الموجود في الأكل والشرب من الشهوة وضعف الإرادة إلى الطاعة والعبادة والانبعاث إلى الفساد وإلى آخره، هذا يقول في الجماع أقوى، لأن شهوة الجماع أعظم من شهوة الأكل والشرب. لذلك الجماع جاء فيه كفارة مغلظة، ولم يأتي ذلك في الأكل والشرب، لم يأتي ذلك في الأكل والشرب. فإذا كان الأكل والشرب يفسد الصوم فالجماع من باب أولى، حتى من الناحية العقلية. لو نظرت من الناحية العقلية، وإن كان العقل ما تفوت به هذه الأحكام وهذه الأشياء، ولكنك لو نظرت، إذا كان الأكل والشرب يضعف الروحانية كما يقولون اليوم ورقة القلب، ويضعف انبعاث النفس ونشاطها وإرادتها للخير وطاعتها لربها إلى آخره، وكذلك يقوي في النفس دواعي الشهوة والميل إلى الأباطيل والميل للشهوات والميل الأكل والشرب. طيب، إذا كان الأكل والشرب كذلك ويفسد به الصوم، الجماع أشد. بل إن الأكل والشرب وسيلة والجماع غاية، يعني بالنسبة للشهوات الأكل والشرب وسيلة إلى الجماع، فالجماع بالنسبة للأكل والشرب يعتبر غاية وقمة، قمة الشهوات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، نستطع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يقلل الشهوة والرغبة في النكاح. وما هو الصوم؟ الإمساك عن الطعام والشراب. إذن الإمساك عن الطعام والشراب وسيلة مانعة من الوقوع في الشهوة الأعظم، وهي شهوة الجماع. فأنت إذا لو نظرت نظرة عقلية، تجد أن المنع من الأكل والشرب أولى منه المنع من الجماع، ولا يمكن أن يأتي المنع من الأكل والشرب ثم يباح الجماع. هذا كما لو منع الوسيلة وأباح الغاية. الشيخ رحمه الله يقول: الجماع أوكد. ثم يقول رحمه الله: فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. يعني الآن يقال: ما الحكمة في تحريم الجماع للصائم؟ هل هو لأنه شهوة، أم لأنه استفراغ للطاقة والقوة؟ الشيخ يقول: أقوى الحكمتين أنه شهوة. يعني منع الصائم من الجماع لأن الجماع شهوة أعظم من شهوة الأكل والشرب، وليس الاستفراغ. الاستفراغ أضعف الحكمتين، أقوى الحكمتين هذه أنه شهوة. قال رحمه الله: وأما كونه يضعف البدن، وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض. يعني صار الجماع بهاتين الحكمتين كالأكل والحيض، كالأكل من حيث الشهوة، والحيض من حيث الضعف، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. سبحان الله. قال رحمه الله: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، الوصال أن يبقى صائما لليل أو إلى اليوم الثاني، وقال: أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قوله ولا يفر إذا لاقى هذا مناسب لقوله يصوم يوما ويفطر يوما، المعنى أن صومه هذا لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله، ولا يضعفه أثناء القتال، مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أنه كان قويا في القتال، كان يثبت صومه، ما أضعفه أثناء القتال في سبيل الله، كان لا يفر إذا لاقى. قال: فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات. بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه. قال: فينهى. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، إذن فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا. تأملوا في هذه النقطة اللطيفة من شيخ الإسلام. الأصل في العبادات يقول العدل، ما في ظلم ولا إسراف ولا تعدي. الصائم ممنوع من الأكل والشرب والجماع. طيب، كذلك ينبغي في الوقت نفسه أن يمنع، الآن منع من شيء يقويه ويغذيه وينعشه، وشيء يشتهيه ويتلذذ به، كذلك ينبغي أن يمنع في الوقت نفسه من أي شيء يضعفه، ويخرج هذه المادة التي تقوى بها أثناء الصوم، فيمنع من هذا وهذا. قال رحمه الله: فالخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه. وهذا كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، يعني يقصد البول الغائب. وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكن الاحتراز منه. إذا هذه كل ما تفطر، لأنها إما أن تخرج اضطرارا بدون احتراز ما يمكن الاحتراز، أو أنه خروجها لا يضر، ما يضر البدن. قال: وأما إذا استقى فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة. الاستمناء يخرج القوة والطاقة في البدن، يضعف البدن لا شك. أيضا فيه علة ثانية، فيها حكمة ثانية للاستمناء، وهو شهوة. قال: فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. إذا الإنسان أفرط في إخراج المني يقول يضره، ويخرج المني لونه أحمر. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها. الحائض هنا يقول هنا في الحاشية أي التي من شأنها أن تحيض لا التي في حالة الحيض، يعني المرأة البالغة، هذا المراد، المرأة البالغة التي يأتيها الحيض يمكنها أن تصوم في غير أيام الحيض، في غير الأيام التي يأتيها الدم. قال: والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها. وخروج صومها عن الاعتدال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، واضح؟ بخلاف المستحاضة، المستحاضة التي يأتيها الدم في غير وقته نزيف. قال: بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة نعم تعم الزمان، فإن الاستحاضة تعم الزمان لأنها مستمرة، الاستحاضة الدم الذي يصيب المرأة باستمرار ما ينقطع عنها، ليس لها وقت معتاد. يقول الشيخ: تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة. وكذلك وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القي وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. قال: وطرد هذا، طرد هذا يعني المشي على هذا الأصل، أن نسير على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة التي قعدها الآن. قال: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. الشيخ قرر ماذا؟ قرر أن الصائم ممنوع من غذاء يقويه، وكذلك ممنوع من إخراج يضعفه، ودم الحجامة يضعف لما يضعف لا شك. إذا خرج الإنسان منه دم الحجامة أضعف، يحتاج أن يشرب شيئا أو يأكل شيئا، بل أحيانا يشعر الإنسان بهبوط أثناء خروج الدم، لا بد أن يشرب شيئا، وهذه مسألة خطيرة. يشعر بضعف وهبوط، لا بد أن يكون عندك شيء، عصير ولا شيء تتناوله سريعا تعوض مباشرة، أو يكون عندك تمر وشيء، بس العصير أحسن تشربه مباشرة. كيف؟ نعم، والعصير أسرع، وهذا يحصل. أنا حصل لي مرة تشعر كأنه يريد، يعني كأنه يصيبك إغماء، لو لم تفعل، لو لم تأكل أو تشرب، تشعر بهبوط كأنك تريد أن تدخل في غيبوبة. طيب، أرأيتم تأثير الحجامة؟ تأثيرها شديد، فكيف الإنسان يحتجمه صاحب؟ هذا الذي يأتينا الآن. العلماء اختلفوا في الحجامة، هل تفطر أو لا تفطر؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله أفطر الحاجب والمحلوب كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، وأن نجعلها هكذا شعارا. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، صدق رحمه. والذين لم يروا إفطار المحلوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. نتوقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله ندخل في مبحث الحجامة وأحاديثها وكلام شيخ الإسلام فيها. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.